بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان البحث السابق في أنه هل يعتبر تعيين المالكين باللفظ أو بالنية أم لا يعتبر؟ وبعد أن فرغ عن ذلك وأنه يعتبر تعيين المالكين ولو بالنية، بعد الفراغ عن ذلك هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري وتعيين القابل للبائع أم لا؟ يعني إذا علمت أنا كبائع أعلم بأنك أنت أيها المشتري قد عينت مالك الثمن، في الواقع عينته، قلت لك بعتك الكتاب بدينار وأنا أعلم بأنك عينت من هو مالك الدينار واقعا، يعني من هو المشتري الواقعي. هل مضافا إلى ذلك، يعني مضافا إلى تعيينه واقعا بحسب قصد المشتري، المشتري عين واقعا من هو المشتري، هو أو غيره، هل أنه مضافا إلى هذا التعيين الواقعي لابد أن أعلم أنا البائع من هو ذلك المشتري أم لا؟ إذن فعندنا بحثان، بحث في أنه هل يجب تعيين المالكين، مالك الكتاب ومالك الدينار، باللفظ أو بالنية، هذا بحث فرغنا منه. البحث الثاني بعد الفراغ عن اعتبار تعيين المالكين، أن المالكين لابد من تعيينهما، بعد الفراغ عن تعيين المالك هل يعتبر علم البائع بأن المشتري الحقيقي من هو، وعلم المشتري بأن البائع الحقيقي من هو، أم يكفي تعيينهما للمالكين ثبوتان وواقعان بلا حاجة إلى أن يعلم كل طرف من هو الطرف الحقيقي الذي يتعامل معه؟ فالكلام فعلا في هذه الجهة الثانية أو في هذا البحث الثاني. الشيخ قدس سره ذكر في المقام قولين، القول الأول هو لزوم الاعتبار إلا ما قامت فيه القرينة على عدم الحاجة، فالأصل الأولي هو لزوم الاعتبار، يعني الأصل الأولي هو اعتبار المشتري الحقيقي، يعني اعتبار تعيين المشتري الحقيقي للبائع وتعيين من هو البائع الحقيقي للمشتري، الأصل هو اعتبار التعيين. لماذا يقول؟ لأن هناك أصلا أو شرطا سبق بيانه في شروط العوضين، وهو اعتبار التطابق بين الإيجاب وبين القبول، لا بد أن يرد الإيجاب والقبول على شيء واحد، لا بد أن يتوارد الإيجاب والقبول على شيء واحد، وإلا لو لم يتواردا على شيء واحد لم يكن بيعا أصلا، لو لم يتوارد الإيجاب والقبول بأن قال بعت هذا الكتاب لك، فقال قبلت هذا الكتاب لزيد، لم يكن بيعان. إذن يعتبر توارد الإيجاب والقبول على مورد واحدين. بما أنه يعتبر تواردهما على مورد واحد وعلى شيء واحد، فحينئذ ظاهر قول البائع بعتك أن المملاك خصوص المخاطب لا الأعم من المخاطب أو موكله أو وليه أو المالك الحقيقي، لا، ظاهرك في الخطاب بعتك هو قصد تمليك خصوص المخاطب، نفس هذا المخاطب هو المملك، هذا ظاهر قوله بعتك. فإذا لم يطلع البائع على من هو المشتري الحقيقي، بائع ما يدري من هو المشتري الحقيقي، ولكنه عندما قال بعتك قصد خصوص المخاطب. فلو أن المشتري بان واقعا على قبول البيع لغيره، سواء كان ذلك الغير موكلا أو كان ذلك الغير مولى عليه، مثلا كان هو الولي وذاك مولى عليه، أي شيء كان، فإذا قبل المشتري البيع لغيره لم يتوارد الإيجاب والقبول على مورد واحدين. فإذا شككنا احنا الآن ما ندري، لعل المشتري قبل عن نفسه فتطابق الإيجاب مع القبول، لعل المشتري لم يقبل عن نفسه فلم يتطابق الإيجاب والقبول. إذا شككنا فمرجع الشك حينئذ إلى الشك في صدق عنوان البيع، أن هذه المعاملة التي حصلت بيع أو ليست ببيعين. فإذا لم نحرز كونها بيعان فلا يمكن لنا التمسك بقوله أحل الله البيع، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذن بالنتيجة الدليل على اعتبار التعيين، يعني تعيين المشتري الحقيقي للبائع، تعيين البائع الحقيقي للمشتري، الدليل على اعتبار التعيين يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى، قام الشرط سابقا ذكرنا على لزوم تطابق الإيجاب والقبول. المقدمة الثانية، إذا شككنا في أن المشتري البائع ملك خصوص المشتري، ظاهر كاف الخطاب هو هذا، البائع ملك خصوص المشتري لظاهر كاف الخطاب، ولكن إذا شككنا أن المشتري عمل بهذا الظاهر، يعني قبل لنفسه أو لا قبل لغيره، الشك في ذلك يعني الشك في صدق عنوان البيع، ومع الشك في صدق عنوانه لا يمكن التمسك بالأدلة لأنها تمسك بالعام الشبهة المصداقية. إلا أن تقوم القرينة على خلاف ذلك، مثلا يقول الشيخ قدس سره، جرت السيرة العقلائية على أن البائع لا يلحظ من هو المشتري الحقيقي، هو يريد التحفظ على المالية، يعني أنا أريد أن أحفظ مالية الكتاب، فالمهم يكون ثمن مساوي للكتاب بحسب القيمة السوقية، أكثر المهم لا يكون أقل، فأنا أريد أن أتحفظ على مالية كتابي، الذي يحفظ لي مالية الكتاب هذا المخاطب أو موكله أو المولى عليه، أنا هذا لا يهمني. المشتري أيضا يقول أنا المهم أن أحصل على الكتاب الفلاني، المهم عندي اقتناء كتاب المكاسب، من الذي أعطاني وملكني، هو زيد أو عبيد أو غيره، أنا لا يهمني. إذن بما أن السيرة العقلائية جرت على أن البائع لا يراعي خصوصية المشتري الحقيقي، وأن المشتري لا يراعي خصوصية البائع الحقيقي، هذه السيرة بمثابة القرينة النوعية التي أوجبت لنا أن نخرج عن ظهور كاف الخطاب. يعني لو لم نكن نحن مع هذه السيرة لعملنا بظاهر كاف الخطاب، ظاهر كاف الخطاب أن المملك خصوص المشتري، أن المملك خصوص المخاطب، هذا ظاهر كاف الخطاب. إنما رفعنا اليد عن هذا الظهور ولم نعمل به لقرينة نوعية، وهي قيام السيرة على عدم مراعاة المشتري الحقيقي أو البائع الحقيقي. صار معلوم؟ هذا هو القول الأول. القول الثاني لا، لا يعتبر، الأصل الأول هو هذا، الأصل الأولي عدم اعتبار تعيين المشتري الحقيقي للبائع أو تعيين البائع الحقيقي للمشتري، الأصل الأولي عدم الاعتبار. لما؟ لأن موضوع النفوذ في الأدلة، مثلا أحل الله البيع، صدق عنوان البيع، هذا هو الموضوع. مثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، موضوع نفوذ أدلة النكاح صدق عنوان النكاح، المدار على صدق العنوان. ومن الواضح أن العنوان صادق سواء علم البائع من هو المشتري الحقيقي أم لم يصدق، أم لم يعلم، سواء علم المشتري من هو البائع الحقيقي أم لم يعلم. لماذا؟ لأنه البيع هو عبارة عن تبديل عين بمال، تبديل عين بمال حصل. فمن هو هذا المشتري؟ من هو المبدل؟ من هو المستبدل؟ هذا ليس دخيلا في صدق عنوان البيع. مثلا عنوان الهبة، الهبة هي عبارة عن اعتبار التمليك أو اعتبار الملكية شنو لشخصين، هذا هو الهبة. علمنا بأن الموهوب له من هو أم لم نعلم، عنوان الهبة صادق. عنوان النكاح مثلا، عنوان النكاح هو عبارة عن إنشاء العدلية، إنشاء عدلية الزوج للزوجة وعدلية الزوجة للزوج، إنشاء العدلية. علمت هذه المسكينة من هو عدلها أم لم تعلم، يصدق عنوان النكاح. علم ذلك المسكين من هي عدله أم لم يعلم، يصدق عنوان النكاح. إذن بما أن موضوع النفوذ في الأدلة هو صدق هذه العناوين، فحينئذ متى ما صدقت عرفا شملتها الأدلة، إلا أن يعلم من الخارج بعكس ما مضى، إلا أن يعلم من الخارج هو إرادة الخصوصية. علمنا من الخارج يعني علمنا بالسيرة العقلائية، علمنا بالسيرة العقلائية في باب النكاح أن للزوجين خصوصيتان، علمنا بالسيرة العقلائية في باب الهبة أنني الموهوب له خصوصيتان، علمنا في باب الوقف أن للموقوف عليه خصوصيتان، علمنا في باب الوصية أن للموصى له خصوصيتان، علمنا في باب مثلا الوكالة أن للوكيل خصوصيتان، وهكذا. لأننا علمنا بأن السيرة العقلائية جرت في هذه العقود على مراعاة الخصوصية، خرجنا بهذه السيرة العقلائية عن مقتضى إطلاق الأدلة، وإلا فمقتضى إطلاق الأدلة عدم اعتبار التعيين. إذن فعندنا قولان. يقول: وأما تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب وتعيين القابل لخصوص البائع فيحتمل اعتباره، يعني اعتبار التعيين، إلا فيما علم من الخارج. ما ذكر الشيخ الدليل، أشار بعدين إلى جزء من الدليل سيأتي. فيحتمل اعتباره إلا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكل من المتخاطبين. هذه قرينة نوعية، يعني جريان السيرة قرينة نوعية رفعنا بها اليد عن ظهور كاف الخطاب. كما في غالب البيوع والإيجارات، فحينئذ يراد من ضمير المخاطب، يعني بالقرينة النوعية لا بظهور كاف الخطاب، يراد من ضمير المخاطب في قوله ملكتك هو المخاطب بالاعتبار الأعم. يعني شنو الأعم؟ من كونه مالكا حقيقيا أو مالكا جعليا وهو الغاصب، أو مالكا تنزيليا وهو شنو الوكيل، فإنه بمنزلة الأصيل، أو الولي فإنه بمنزلة شنو المولى عليه، او من هو بمنزلة المالك، يعني المالك التنزيلي، اشارة الى المالك التنزيلي باذن او ولاية. هذا هو القول الاول او الاحتمال الاول. ويحتمل عدم اعتباره، يعني عدم اعتبار تعيين المشتري الحقيقي، إلا فيما علم من الخارج، هذا بعكس ذاك، إرادة خصوص الطرفين، أن للطرفين خصوصيتان كما في النكاح والوقف الخاص، يعني مو وقف عام على المبرات والخيرات، لا، وقف للعلماء، وقف للفقراء، وقف لبني فلان وأشبه ذلك، والهبة والوكالة، الوكالة من جهة الوكيل لأن الوكيل خصوصية، والوصية من جهة الموصى له. إذن دليل القول الثاني أن موضوع النفوذ هو صدق العنوان، والعنوان يصدق حتى مع الجهل، يعني مع جهل البائع بالمشتري أو مع جهل المشتري بالبائع يصدق العنوان، فنتمسك بعموم الأدلة. الشيخ قال الأقوى هو الأول، يعني اعتبار التعيين، الأصل الأولي هو اعتبار التعيين. عملا، هذا جزء من الدليل، عملا بظاهر الكلام الدال على قصد الخصوصية، عملا بظاهره يعني ظاهر كاف الخطاب، عملا بظاهر الكلام الدال على قصد الخصوصية وتبعية العقود للقصود، محصل هذا الاستدلال كما ذكرنا مقدمتين: اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول، هذا جزء، إذ لولا التطابق لم تكن المعاملة بيعان، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ظاهر كاف الخطاب أنه قصد تمليك خصوص المخاطب، فإذا شككنا أن المخاطب ملك لنفسه أو لغيره فقد شككنا في صدق عنوان البيع، فلا يمكن التمسك بالأدلة. شيخنا قصد خصوص المخاطب، وهذا والولي وولي والموكل ليس هو المخاطب. شيخنا أنا قصدت أن أملككم أنتم وأنتم لا ملكتم للموكل، تطابق الإجابة والقبول؟ هذا عجيب. أنا قصدت أن أملككم أنتم خصوص المخاطب، أنا قصدت تمليك المخاطب. المخاطب ما ملك لنفسه، قبل لمن؟ للموكل، تطابق الإجابة والقبول؟ رجعنا للصغرى، بحث الصغرى. نحن نتكلم الآن بالظاهر، شنو هو قصد واقعان الله العالم به. خب هذا كلام الشيخ بعد شنو؟ هو الشيخ يقول إذا أخذنا بظاهر كاف الخطاب خب نشك في صدق عنوان، إلا أن تقوم السيرة على خلاف ذلك. وهذا هذا كلام الشيخ بعد، وهذا صريح كلامي، إلا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكل من المتخاطبين كما في غالب البيوع والإيجارات. هو الشيخ يصرح بهذا. ويحت قرأنا هذا شلون؟ كيف ولا التفت الشيخ؟ لا يلتفت شيخنا، تو حاكي قبل أربعة أسطر الآن الشيخ ما يلتفت. شيخنا قلت الأصل الأولي، تارة احنا نتحدث عن الأصل الأولي، تارة نتحدث عن ما قامت عليه القرينة. الأصل الأولي اعتبار التعيين. انتون الآن يقولوا قامت القرينة، خذ قيام القرينة ما ينافي الأصل الأولي. الأصل الأولي هو اعتبار التعيين إلا أن تقوم القرينة، فأي منافاة بينهم؟ شيخ يعني الأقوى هو الأول نظرا إلى الأصل الأولي. الأصل الأولي هو العمل بظاهر كاف الخطاب. جرت السيرة على عدم إرادة خصوص المخاطب في البيوع والإيجارات، رفعنا اليد عن الأصل الأول. فإحنا الآن قاعدين نتحدث عن ما هو مقتضى الأصل الأولي مع قطع النظر عن قيام القرين. وعلى فرض القول الثاني، يا قول الثاني وهو عدم الاعتبار، لو بنينا على هذا القول فلو صرح قال لا أنا أريد خصوص المخاطب، تقول لا يعتبر لكن أنا أريد خصوص المخاطب، فلو صرح بإرادة خصوص المخاطب اتبع قصده، فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره، حتى لو كان موكل، حتى لو كان مولى عليه، لا يجوز له أن يقبل عن غيره لحتى وإلا يلزم عدم تطابق الإيجاب والقبول. قال في التذكرة لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر، يعني باع الفضولي الثاني، مفكر هذا بائع حقيقي، قال بعتك الكتاب، ذاك اللي اشترى مفكر هذا هو البائع الحقيقي تبين انه فضولي، او هذا البائع باع على زيد يظن انه حقيقي تبين ان المشتري فضولي. لو باع الفضولي لشخص يجهل بانه فضولي، او اشترى الفضولي من شخص يجهل انه فضولي، فإشكال ينشأ من أن الآخر، العلامة مشى على الظاهر، الظاهر الأولي، من أن الآخر يعني له مو فضولي له أصيل، إنما قصد تمليك العاقد، ما قصد تمليك العام من العاقد أو موكله أو مولى عليه أو إلى آخره، قصد تمليك العاقد. الشيخ يقول وهذا الإشكال وإن كان ضعيفا مخالفا للإجماع والسيرة. هذا الإشكال أما أنه مخالف للإجماع فلأن الإجماع قام على صحة عقد الفضولي، أن عقد الفضولي صحيح، غاية ما في الأمر الصحة الفعلية تقف على الإجازة. وأما السيرة فلأن السيرة جرت على أنه إذا قال ملكتك فقد ملك المخاطب، صحيح هو ملك المخاطب مو غيره، لكن ملك المخاطب بحيثية كونه مالكا، ما ملك المخاطب بما هو زيد. عندما قال بعتك الكتاب وأنت زيد، أنا ملكتك الكتاب لأنك زيد أو لأنك مالك للثمن، فأنا ملكت المخاطب صحيح، لكن ملكت المخاطب من حيث كونه مالكان لا من حيث كونه زيدان، بما أنني ملكت المخاطب من حيث كونه مالكان فمرجع تمليكي إلى تمليك المالك الواقعي لا إلى تمليك المخاطب. كأنما قولي ملكتك الكتاب بدينار يرجع إلى شنو؟ كما ذكرنا في الليلة السابقة، ينحل لقصدين، يعني ملكت المالك الواقعي للثمن هذا الكتاب، وطبقت المالك الواقعي عليك عملا بالظاهر، فهناك شنو؟ قصدان، قصد تمليك الكتاب للمالك الواقعي للثمن، وقصد تطبيق المالك الواقعي على المخاطب عملا بالظاهر، ما أدري هو المشتري الحقيقي أو غيره، فطبقت المالك الواقعي عليه. فإذا تبين أنه فضولي لم يختل العقد لأنني ملكت المالك الواقعي، إذن فبالنتيجة إنما يكون هذا الإشكال مخالفا للسيرة من هذه الجهة، أن السيرة جرت على تمليك المخاطب لا بما هو بل بما هو مالك واقعي، يعني بتطبيق حيثية المالك الواقعي عليه. هذا الإشكال إشكال العلامة، قال أن صحة الفضول محل إشكالين، مخالف ضعيف مخالف للإجماع، لكن مع ذلك يلتقي معنا العلامة في أن الظاهر الأولي هو شنو؟ تمليك خصوص المخاطب، يعني إحنا استشهدنا بكلامه لتدعيم الظهور الأولي، أن الظاهر الأولي من كاف الخطاب تمليك خصوص المخاطب، غرضنا من الاستشهاد بكلامه هو هذا، وإلا فنحن لا نستشكل في صحة عقد الفضولي، صار معلوم. إلا أنه يعني كلام العلامة مبني على ما ذكرنا، ما ذكرنا من شنو؟ من مراعاة ظاهر الكلام، ظاهر الظهور الأولي لكاف الخطاب، هو اشترك معنا في هذه النكتة. إنما نحن نقول لا إشكال في عقد الفضول، لماذا؟ لأن السيرة جرت على أن التمليك ليس لخصوص المخاطب بل من حيث كونه مالكا، لولا هذه السيرة لاتفقنا معه في الإشكال، فنحن نتفق معه في الظهور الأولي ولا نتفق معه في الإشكال. القول الثالث، مر القولان الآن وصلنا للقول الثالث، وقد يقال وهو صاحب المقابس، وقد يقال هناك فرق بين البيع وشبهه، شبه يعني الإجارة، وبين النكاح، شنو الفارق؟ الفارق أن الزوجين في النكاح كالعوضين في البيع، ركنان العقل بعد، كما أن العوضين ركنان في عقد البيع، الزوجين هما العوضين، ولهذا في الرواية إنما تشتريها بأغلى ثمان، موجود في الرواية إنما تشتريها بأغلى ثمان، الزوجان في النكاح كالعوضين في البيع، فحينئذ كما أنه لا يعقل إجراء المبادلة في باب البيع مع الجهل بالعوضين. كذلك لا يعقل إجراء المبادلة في النكاح مع الجهل بالزوجين بطرفي الزواج بطرفي النكاح. الزوجان في النكاح كالعوضين في البيع، وتختلف الأغراض باختلافهما. هذا الزوجها مثلا ايش قد عمره، من اي قبيلة، من اي فلان، من اي عالم، من اي ملة، على اي تحام، تختلف الأغراض باختلافهما. فلا بد من التعيين وتوارد الإيجاب. هذه إشارة إلى النكتة اللي ذكرناها فيما سبق. فلا بد من التعيين، لما؟ هذا عطف تعليل. وتوارد الإيجاب والقبول على أمر واحدين حتى يتطابق الإيجاب والقبول. كأنما المحقق التستري صاحب المقابس يستدل على الفرق بين البيع والنكاح بأنه يعتبر التعيين في النكاح ولا يعتبر التعيين في البيع. لماذا؟ لوجهين، يعني الفرق بينهما يرجع لوجهين. الوجه الأول، لأنه مع عدم التعيين في النكاح لا يتطابق الإيجاب والقبول فلا يكون نكاحا، كما أنه لو لم يعين العوض في باب البيع لم يتطابق الإيجاب والقبول فلا يكون بيعا. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن معنى قوله بعتك يعني رضيت بكونك مشتريا، رضيت بكونك مشتريا. المشتري أعم من الوكيل أو الأصيل، من الولي أو المولى عليه. إذن ليس معنى بعتك إلا رضيت بكونك مشتريا، وبما أن المشتري أعم إذن فحينئذ يصح البيع مع الجهل بالمشتري الحقيقي. بينما إذا قال مثلا وكيل الزوجة أنكحتك فلانا، قال للزوج أنكحتك فلانا، أنكحتك لا تصدق على من؟ على الوكيل، يعني لا يصدق عنوان الزوج على الوكيل وإنما يصدق على خصوص الزوج الواقعي. الشيخ قدس سره أشكل على كلا الوجهين. أما الوجه الأول وهو دعوى أن الزوجين في النكاح كالعوضين في البيع فلا بد من تعيينهما، هكذا قال، هذا هو الوجه الأول. هو الإشكال عليه واضح، هذا يثبت لزوم التعيين في باب النكاح ولا ينفي لزوم التعيين في باب البيع. وأنت تريد، أنت أيها صاحب المقابس تريد أن تصل إلى هذه النتيجة، يعتبر التعيين في النكاح، هذا شق من الدعوة، ولا يعتبر في البيع، هذا الشق الآخر. الدليل الذي أتيت به أثبت الشق الأول بس، الزوجان في النكاح كالعوضين في البيع بس. أثبت هذا الاستدلال شنو؟ أنه يعتبر تعيين الزوجين في باب النكاح، لكن ما أثبت أنه لا يعتبر التعيين في باب البيع. الشق الثاني من الدعوى بقي بلا استدلالين، وسلمنا أن الزوجين في النكاح كالعوضين في باب البيع فلا بد من تعيينهما، سلمنا بذلك، لكن لماذا لا يعتبر التعيين في باب البيع؟ هذا الاستدلال لا يتم. نعم، هذا الكلام الأول، أن الغرض في باب البيع هو حفظ المالية بالنسبة للبائع واقتناء الخصوصية بالنسبة للمشتري، هذا الغرض من أين عرفناه؟ من أين عرفنا هذا الغرض؟
من حاضر، من هذا تعريف البيع والمعاوضة والمبادلة بينهما.
بعض قد أنا أريد أملك مالي لخصوص زيد غير ما أريد أملك مالي، قد أنا أريد أملك كتابي لخصوص زيد غير ما أريد. وبالعكس ذاك يقول إذا البائع لي فلان أنا ما أشتري منه، أنا ما أشتري من فلان، فما هو العمل؟ العقود تابعة للقصود بعد. فإذا قصد تمليك ماله لخصوص زيدين، إذا قصد تمليك ماله لخصوص زيدين لا بد من اعتبار قصد، لا بد من الجري وراء قصده. العقود تابعة للقصود، فماذا نصنع؟ إذن لا بد أن نرجع إلى شنو؟ إلى السيرة اللي هو الشيخ سند إليه. جرت السيرة على أنه لا يعتبر في البيع خصوصية المخاطب. بهذه السيرة خرجنا، وهذا اللي ما أشار إلى صاحب المقابس، الشيخ يريد جود صاحب المقابس من إيده من الشكل. كون السيرة هذه تصرح بها، إذا ما تصرح بها الاستدلال ناقص، يكون هذه تجيب هذا استبطل هذا. ويرد على الوجه الأول من وجهي الفارق أن كون الزوجين كالعوضين إنما يصح وجهان لوجوب التعيين في النكاح، لا يصح وجهان لعدم وجوبه في البيع. فلماذا في البيع لا يعتبر التعيين؟ يكون تقول السيرة، لما تقول السيرة ما في فايدة. كان استاذنا هذا السيد الترحيني يقول يصير نقاش، مثلا المظفر يناقش صاحب الكفاية والصهاني يناقش كذا، يقول معلوم الصهاني يقصد هذا، شلون مثلا اللي يناقش؟ بعدين يقول العلم نقطة كثرها الأعاجم. مع أن الظاهر، هذا رد ثاني على استدلاله، مع أن الظاهر أن ما ذكرنا من الوقف وإخوته، شنو إخوة الوقف؟ الهبة، الوصية، الوكالة، يعني المحقق صاحب المقابس حصر المطلب بين النكاح وبين البيع، في البيع لا يعتبر، في النكاح يعتبر. يقول العلة التي ذكرتها تأتي في النكاح أيضا، يعني أن خصوصية الموهوب له والموصى له والموقوف عليه ملحوظة في هذه العقود، فما ذكرته في النكاح يأتي فيها. مع أن الظاهر أن ما ذكرنا من الوقف وإخوته كالنكاح، كالنكاح فيما أي شيء، في عدم جواز قصد القابل القبول فيها على وجه النيابة. يقول لو وكلتك يقول قبلتك لكن يقصد غيره، أو يقول مثلا بل وهبتك يقول قبلتك لكن يقصد الموهوب، ما يمكن هذا. أو الفضولي، فلا بد من وجه مضطرد في الكون. شنو معنى فلا بد من وجه مضطرد في الكون؟ يعني أن النكتة التي ذكرها صاحب المقابس أن الزوجين في النكاح كالعوضين في البيع، هذه النكتة ما تأتي في الهبة، لأن الموهوب ليس ركن في الهبة، الموصى له ليس ركن في الوصية، الموقوف عليه ليس ركنا في الوقف. النكتة التي ذكرها في النكاح لا تسري في هذه الأشياء، مع أن هذه العناوين يعتبر فيها التعيين. فهو أتى بنكتة لاعتبار التعيين تختص بالنكاح ولا تثبت التعيين فيما ادعي لزوم التعيين فيه، صار معلوم. فلا بد من وجه مضطرد في الكل، والوجه الذي أتى به ليس مضطردا، خاص بباب النكاح. وعلى الوجه الثاني، يعني يرد على الوجه الثاني من كلامه، شنو الوجه الثاني من كلامه؟ أن بعتك يعني رضيتك مشتريا، والمشتري يصدق على الوكيل والأصيل. ويرد على الوجه الثاني أن معنى بعتك في لغة العرب كما نص عليه فخر المحققين وغيره ملكتك، مو رضيت بكونك مشتريا. بعتك يعني ملكتك، مو رضيت بكونك مشتريا. ملكتك يعني شنو؟ اعتبرتك مالكا. المالك لا يصدق على الا على الاصيل. الكلام الكلام. كما أن زوجتك لا تشمل الوكيل ولا الولي، وإنما تصدق على شنو؟ على الزوج الحقيقي. كذلك بعتك لا تصدق إلا على المشتري الحقيقي. لما؟ لأن معنى بعتك ملكتك، والمالك لا يصدق على الوكيل والولي. فالإشكال هو الإشكال، معناه جعل المخاطب مالكا، ومن المعلوم أن المالك لا يصدق على الولي والوكيل والفضولي. أي ما هو المتعارف باللغة العرب إذا قالوا بعتك؟ مو معنى ملكتك، ملكت مال، لا يصدق على المخاطب أنه مالك إلا إذا كان أصيل. خرج عن السيرة هو، الحمد لله. فالأولى، رجع للعكاز، فالأولى في الفرق ما ذكرنا، في الفرق بين البيع والنكاح وأخواته، كان وأخواتها، زين؟ فالأولى في الفرق بين البيع والنكاح وأخواته. كان يدرس واحد في النجف، في النجف يدرس الإجرومية، يوم كان وأخواتها، يوم إذا وأخواتها، كل يوم يجي واحدة ويا أخواتها. يوم ظن واخواتها من، فقال هذا المدرس انا استاذنا عندي اشكال انا، اي قال له عندك شو هذه مدة ما اشكال عندك اشكال؟ قال ما يخالف، قال يلا تفضل. قال لا باكر انا اريد اطرح الاشكال، اطبخه زين يعني. هذا المدرس قال هذا ما يندر شنو الاشكال، إلا هو إشكال كبير يحتاج لمراجعة ويحتاج تأمل. يوم ثاني جاء مستعد يعني، ها شنو إشكالك؟ أو إشكالي هذه ظنة، ليش ما تصير طنة؟ قال طنة في رأسك، طنيت رأسي ديلة كامل. فالأولى في الفرق ما ذكرنا من أن الغالب في البيع، يعني هو التفريق بين الظهور الأولي والظهور الثانوي. الظهور الأولي مقتضى كاف الخطاب تمليك قصد المخاطب، خصوص المخاطب خرجنا عنه بالسيرة. من أن الغالب في البيع والإجارة هو قصد المخاطب، لا من حيث هو، بل من حيث الأعام من الأصيل أو النائب عن الغير بالوكالة أو الولاية، بخلاف النكاح بالعكس. الغالب فيه جريان السيرة على ماذا؟ جريان السيرة في النكاح، يعني يريد أن يقول في النكاح تطابق كاف الخطاب مع السيرة، في باب النكاح تطابق الظهور الأولي مع الظهور الثانوي. هم ظاهر كاف الخطاب أن المزوج خصوص المخاطب، هم ما جرت عليه السيرة هو ذلك، من أن للمخاطب خصوصيتان. فإن قلت هذا دفع دخل، إذا كان الظهور الثانوي في باب البيع هو شنو؟ قصد الأعم. مقتضى الظهور الثانوي في باب البيع هو شنو؟ هو قصد الأعم، يعني ما قصد خصوص المخاطب، قصد الأعم. إذن لو ادعى المشتري أنه أنا لست أصيل، متون نقولوا مقتضى الظهور الثانوي هذا؟ مقتضى الظهور الثانوي أن البائع ما ملكني أنا، ملك الأعام، مو شكل. أنا هم مثل هذا الظهور الثانوي أقول أنا لست أصيل، أنا قبلت البيع عن غيري. يقول لا يسمع دعوة. إذا كان مقتضى الظهور الثانوي أن البائع ملك الأعام، أنا هم على طبق الظهور الثانوي أقول قبلت لغيري. لماذا لا تسمع دعواي؟ يقولون لأن المناط في تحديد المدعي والمنكر على موافقة الظاهر الأولي ومخالفته. إذا اختلف المتنازعان أيهما المدعي وأيهما المنكر، المدعي من خالف قوله الظهور الأولي، والمنكر من وافق قوله الظهور الأولي، فالمناط في فرز المدعي والمنكر على الظهور الأولي وعدمه لا على الظهور ثانوي. فلذلك نحن نقول إذا قال البائع بعتك بل مقتضى الظهور الثانوي أنه ملك الأعام، لكن لو ادعى المشتري أنه قبل لغيره لا تسمع دعوى، يعني يكون مدعيا وليس منكرا. ولا ينافي ذلك، يعني ولا ينافي الظهور الثانوي، عدم سماع قول المشتري في دعوى كونه غير أصيل، يعني أنه قبل لغيره، عدم سماعه لماذا؟ لأنه خالف الظهور الأولي. فتأمل وجه فيه واضح. بخلاف النكاح وما أشبهه فإن الغالب قصد المتكلم للمخاطب من حيث أنه ركنون. وهذا هو الفرق بين مدعى صاحب المقابس وبين مدعى الشيخ. صاحب المقابس يقول الزوجان في النكاح ركنان كالعوضين في العقد. الشيخ يقول هذا مو كافي، الزوجان في النكاح ركنان فليكن، ولكن إنما بنينا على لزوم التعيين في باب النكاح لا لأن الزوجين ركنان، لأن السيرة جرت على مراعاة الخصوصية، لا لأن الزوجين ركنان. وإلا لو حصل قالت امرأة المهم هي تتزوج، من ما بيتزوج أول عالم زين، وهذا الرجال هم بلي المهم ياخذ مرأة، السمين هي هذه المرأة جهنم زين. فإذا المرأة مثلا، فإذا المرأة بلي أنكحت المخاطب على الأعام إلا بيصير ويصير وذاك أيضا قصد العكس، مو نكاح قطع النكاح ومشمول للأدلة، مع أن المرأة لا تعلم من هو الزوج، الزوج ما لا يعلم من هو الزوجة، قطعا هذا نكاح مشمول للأدلة. ذن مجرد كون الزوجين ركنين لا يوجب التعيين، إنما يوجب التعيين جريان السيرة الذي حقق ظهورا ثانويا، صار معلوم. بل ربما يستشكل في صحة أن يراد من القرينة المخاطب من حيث قيامه مقام الأصيل، كما لو قال زوجتك مريدا له، لا هو قال زوجتك قبل كم يوم احنا كنا في عقد وقال ايه، وقال هذا وكيل الزوجة اخوي كان هو الوكيل عن الزوج ايه، فقال هذا وكيل الزوجة زوجتك فلان، اخوي قال قبلته هذا كنسي ما قال زوجت موكلك قال زوجتك فلان أخوي قال قبلتك مع البركة كما لو قال زوجتك مريدا له لا باعتبار خصوصيته، باعتبار الأعام، باعتبار كونه وكيلا عن الزوج، يستشكل في صحة هذا العقد لجريان السيرة. وكذا قوله وقفت عليك وأوصيت لك ووكلتك وأشبه ذلك. ولعل الوجه في الاستشكال شنو؟ عدم تعارف صدق هذه العنوانات، يا عنوان، عنوان الزوج، عنوان الموقوف عليه، عنوان الموصى له، عنوان الوكيل، كل هذه العناوين لا تصدق على غير الأصيل. فلا يقال للوكيل زوج ولا موقوف عليه ولا موصى له ولا موكل، بخلاف عنوان البائع وعنوان المستأجر فإنه يصدق على الأصيل وغيره. فتأمل حتى لا يتوهم رجوعه إلى ما ذكره الكرب، إلى ما ذكره التستري وناقشناه. قد واحد يقول هذا رجوع إلى كلام التستري، هذا رجوع إلى كلام التستري. لما؟ لأن التستري قال معنى قوله بعتك معنى قوله بعتك شنو؟ يعني رضيت بكونك مشتريا، والمشتري يصدق على الوكيل والأصيل. بينما معنى قوله زوجتك يعني اعتبرتك زوجا، والزوج لا يصدق إلا على الأصيل، تراجعت لنفس الكلام، التعارف وعدم التعارف. يقول لا فرق بين المطلبين. المحقق التستري ادعى أن معنى الجملة هو هذا، معنى قوله زوجتك هو اعتبرتك زوجا فلا يصدق إلا على الأصيل، معنى قوله بعتك هو رضيتك مشتريا وهو يصدق على الأصيل والوكيل. ونحن لا نقول هذا كذا، نحن نقول لو خلينا والظهور الأولي يمكن أن يصدق على الأصيل وعلى غيره. إنما خرجنا عن الظهور الأولي بشنو؟ بجريان السيرة. جريان السيرة هو الذي أوجب أن لا تصدق هذه العناوين على غير الأصيل، بجريان السيرة لا بنفس قوله زوجتك. فتأمل حتى لا يتوهم رجوع ما ذكرناه إلى ما ذكره شنو التستري سابقا واعترضنا عليه. والحمد لله.